أصحاب الفقه الدرس 28 بداية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن أنهينا البحث في حقيقة الحكم الشرعي مقدمة لعلم الأصول أو لمباحث علم الأصول، الآن ندخل في هذه المباحث. كما تعرفون المنهجيات متفاوتة وخرائط البحث متفاوتة عند الأعلام. سمحت السيد ذكر خارطة بحث ابتنت على التمييز بين المباحث النظرية والمباحث الناظرة للعمل، وهذا يعبر بهذا التعبير. فقدم المباحث الأولى على المباحث الثانية. ماذا يقصد بذلك؟ يقول بأنه مباحث علم الأصول على نحوه، قسم منها مباحث نظرية. طبعا عندما نبحث هذه المباحث نترقب أن هناك أثرا يترتب على ذلك، أثر عملي يترتب وليس بحث نظري صرف، ولكن البحث ناظر لاكتشاف شيء، مثل ما نبحث أنه العام يدل على العموم لو ما يدل على العموم، المطلق يدل على الإطلاق أو ليس له إطلاق. فهذا بحث نظري، ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نعم، الغرض والداعي لهذا البحث هو ترتب فائدة وثمرة عملية، ولكن البحث في نفسه هو ناظر لفهم الكلام. عندنا نمط آخر من البحوث التي ناظرة إلى التطبيق، مثل مبحث الاستصحاب. الاستصحاب ما هو؟ والاستصحاب الحالة السابقة في مقام العمل، ما يبحث عن قضية نظرية صرفة. قل أنت محتار شاك، الحالة السابقة كنت على حالة سابقة على حالة معينة، استصحب الحالة السابقة حتى تحل مشكلتك. تشاك بالحكم ما تدري، حل مشكلتك بهذه الطريقة. فهو رأسا ناظر إلى حل مشكلة في مقام العمل. وكذلك الحجية، نبحث عن حجية خبر الواحد، نقول خبر الواحد حجة، هو صحيح بالتحليل الدقي بحث نظري، ولكن هو علم الناظر، هذا ناظر لحل مشكلة المكلف، لأن المكلف ما يدري حكم الشرع ما هو. خبر الثقة، يأتي الثقة خبرة بشيء وما يدري ماذا يفعل، يقول لا أعمل عليه وحجة في حقك، وناظر إلى مقام العمل. فقال عندنا أصول نظرية وأصول ناظرة لمقام العمل. هذه الأصول أو هذان الصنفان من الأصول هما محور علم الأصول، أصول الفقه. وهذا بهذه المناسبة ننبه على شيء هذا قد يغفل عنه. احنا قلنا الصنف الثاني ما هو؟ الأصول الناظرة لمقام العمل، مثل مبحث الاستصحاب، البراءة، الاحتياط، الحجية، صحيح؟ ماذا يترتب على ذلك؟ لأنه هناك التباس موجود أحيانا يطرح، والطالب قد يغفل عن هذه الخصوصية. نسمع أحيانا شخص يقول مثلا أنا عندي خبرة في مجال علمي معين، افترض في العقائد، فأنا أفتيكم بالعقائد وأنتم قبلوا لأن صاحب خبرة. أنا خبير، رجع العالم رجع الجاهل للعالم، فهو يبين آراء العقائدية المتفاوتة ويقول أنتم أذعنوا بذلك، اقبلوها كفتوى عقائدية. هذا الكلام خطأ. لماذا؟ لأنه نحن عندما نأتي الآن لعلم الأصول ونقول بأنه قول العالم حجة وخبر الواحد حجة وأمثال ذلك من الحجج التي نبحثها، أنا ماذا نقصد من الحجية؟ هل نقصد الكشف عن الواقع؟ ما نقصد هذا. ما في واحد يقول بأنه أقوال العلماء كاشف عن الواقع، كل اختصاصات من الطب للفيزياء إلا ما ثبت بدليل قطعي، ولكن كنظريات وآراء ما في واحد يقول أنه أقوالنا أقوال العلماء لتكشف عن الواقع، وإنما الحجية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن الإنسان المحتار في مقام العمل هذا ما يبقى محتار هكذا، الحياة تختلف، الوضع كله يختلف. فسلو الله سبحانه وتعالى المشرع لو العرف العام أعطانا مخرج، قال بأنه عندك سبيل وعندك طريق اعتمد عليه. قل اعتمد عليه، هذا قابل الخطأ والصواب أو لا؟ قلنا قابل الخطأ والصواب، ولكن هو أفضل الخيارات المتاحة. فإذا هذه الحجية نسميها بين قوسين هي حجية اضطرارية، لأن احنا ما نعرف الواقع، احنا نريد الواقع، ولكن بما أنه الواقع مو متيسر لنا هذا يحل مشكلتنا. فهذه ناظرة لمقام العمل. أما الذي هو ما مبتلى بالواقع فكلام العالم ليس حجة في حقه. عليكم السلام. أنت إذا مبتلى بالواقع ترجع للعالم حتى ما تبقى محتار. أما إذا أنت ما مبتلى بالواقع، يجي واحد يقول لك أنا مقتنع بهذه الأمور فاتبعني، اتبع قناعتي، اقتنع بما اقتنع. لا لا بد، ليش؟ لماذا اقتنع؟ أنت قابل قناعتك قابل الخطأ أو الصواب أو لا؟ نعم. إذا كيف أنا اقتنع بقناعتك وهي قابل الخطأ والصواب؟ لا وجه لها أصلا. نضرب أمثلة من أرض الواقع. حياة الإنسان تكاد تكون أعز شيء عنده في هذه الدنيا. لما الإنسان يصاب بمرض صعب المن يسلم نفسه للطبيب لأنه صاحب خبرة، روح سلم نفسك، قد يجري لك عملية أو يعطيك دواء معقد قد يضرك قد يميتك قد يخطئ في العملية، ولكن هذا السبيل المتاح، ما عندنا سبيل أفضل من هذا. تروح للطبيب يقول لك هذه عملية خطرة نسبة النجاح فيها 70%، ولكن في 30% احتمال خطأ. نعم، ولكن ما يعجبك روح لغيره، ما في غيره، صحيح؟ ولكن أنا سمعت طبيب يقول أنا عندي فتاوى طبية اقتنعوا بها. أنت المو مريض بالتيروئيد، أنت المو مريض بالسكر، اقتنع بأنه علاج السكر هو هذا. أنا مقتنع به، طبيب يقول لك أنا مقتنع، أنت اقتنع بما أنا اقتنع، والآن ما مبتلى. إذن أنت قناعتك في بهذه العلاجات اللي أنا مو مبتلى بها قابل الخطأ والصواب أو لا؟ ونعم قابل الخطأ والصواب. بدنا على أساس تقتنع به، أنت ما كشف لي الواقع. مرة أنت تجي تكشف لي الواقع مثل حاجز، واحد يزيل الحاجز يقول انظر هذا الحائط أبيض، هذا أنا اقتنعت به مباشرة، أنت صرت مقدمة لقناعتي. مرة يقول لك لا أنا مقتنع وما أستطيع أن أقنعك لأن هناك مقدمات معقدة ما متيسرة لك، أنت اقتنع بما أنا اقتنع به، لا وجه له. يوم أنت تصعد تركب طائرة، من يقود الطائرة؟ كابتن. قابل الخطأ والصواب، حياتك حياة الناس مرتبطة بسلوكيات هذا الشخص، صحيح؟ احنا نتقبل هذا ما عندنا مشكلة، ولكن يجيك الطيار يقول أنا مقتنع بأني أستطيع أن أطير 5000 ساعة بدون حادثة. أنت ما تقدر تركب بها 5000 ساعة. يقول أنا مقتنع، فأنت اقتنع بما أنا مقتنع به. ما أدري، قد تكون قناعتك خطأ، قد ترتكب حادثة، وقد ترتكب خطأ في طيران معين وما تكمل 5000 ساعة. ما أؤمن بهذا. فلما نأتي الآن المسائل الاعتقادية، المسائل الاعتقادية عندنا صنفان. صنف يتحمل الإنسان مسؤولية اتخاذ الموقف منها مثل أصول الدين، لابد أن يكون لك موقف منه. قلنا الإعلام ماذا قال؟ قالوا بأن الإنسان مفروض أن يعتمد على قناعته ولا يقلد. بعض الإعلام ماذا قال؟ شوي وسع الدائرة، قال بإمكان الشخص أن يقلد ويتبع قناعة من يثق بعلمه، ولكن هذا ما يجزي إذا كان مطابقا للواقع أجزاه، وإذا لم يكن مطابقا للواقع فتحمل مسؤوليته، فهو ليس مبرئا للذمة عند الخطأ. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني ما لازم الاعتقاد به مثل خصوصيات الملائكة، نحن نؤمن بالملائكة ولكن خصوصياتهم مواصفاتهم مراتبهم أو خصوصيات الجنة والنار أو أمثال ذلك، هذا ما يجب الاعتقاد بها. يجي واحد يقول أنا خبير بهذه الأمور، أنا راح أفتيكم فتاوى عقائدية، أنا عالم. غير المختص يتبع المختص بهذا، اقتنعوا بما أنا مقتنع به، هذا خطأ، لأنه هذه أمور ما يلزم الاعتقاد بها، ورأيك قابل للخطأ والصواب، فأنا عليه أساس اقتنع بما أنت تقتنع به، حتى لو كنت عالم، حتى لو نسبة الصواب عندك 90%، بس هذا ما يبرر أن أتبع قناعتك في أمر أنا ما مصدر فيه. لأنه رأيك ما يكشف عن واقع، وإنما يحل مشكلة لمن عنده مشكلة. فهذا الشارع يقول الاعتقاد بهذه الأمور ليس لازما، هذا ليس هناك مشكلة. ليصل إلى درجة القناعة القطعية يقتنع به، ما يصل إلى درجة القناعة القطعية خليك احتمال موجود، قد يضعف وقد يقوى، بس ما يقول أنا أقتنع بذلك. لاحظتم؟ فإذا هذا البحث عن حجية الحجة هو ليس بحث النظرية، لأنه نحن مؤمنون، ليس بحثا نظريا صرفا، لأن نحن مؤمنون بأنه الإنسان والمجتهد قابل للخطأ والصواب، قد يخطئ وقد يصيب، فأنا ما أتبع قناعة المجتهد فيما يراه حجة مما لا أبتلى به. وإنما عندما ابتلى بحادثة، ابتلى بواقعة، وقع في مشكلة. العلم وانكشاف الواقع ليس متاحا لي. الشارع ماذا قال؟ أو العقلاء ماذا قالوا بعد حسب اختلافي؟ قالوا حل مشكلتك بالرجوع لأفضل الخيارات المتاحة. فهذا صار بديل اضطراري عن انكشاف الواقع، وليس بديلا حقيقيا في عرض انكشاف الواقع. فبعد لا معنى لأن يقلد شخص في مسائل عقائدية غير ملزمين باتخاذ موقف منها، وتطبيق ضوابط الحجية على هذا من الخطأ، هذا خطأ منهجي. ومن هنا سمحت السيد ماذا قال؟ قال بحث الحجية من القسم الثاني الناظر إلى مقام العمل، وليس بحثا نظريا صرفا، بحيث نحن عندما نبني مثلا على حجية الحجة، حجية خبر الواحد، فنبني على ما يتضمنه أو يحكيه الثقة حتى لو في مسائل نظرية صرفة، ما ملزمين باتخاذ الموقف منها.
الحال يخرج القطع،
هو حتى القطع نفس الشيء، ما حتى قطع القطع الطرف الآخر نفس الشيء، قطعك حجة ذاتية، أما قطعه هو فليس حجة، فليس حجة عليه.
قطع يعني هذا نبحث، إحنا نبحث القطع في نفسه.
القطع هذا بحث مستقل، أنه هذا بحث استطرادي أو ليس استطرادي. أنا ذكرت المثال الواضح، لأن هذا بحث مفصل يأتي في محله. الآن فقط أردت التنبيه إلى هذه النقطة، أنه ما قد يقال بأنه شخص يدعي لنفسه أن عنده خبرة في مجالات معينة، تعالوا اقبلوا فتاواي في العقيدة، هذا ليس صحيح. بل الإنسان يحاسب على ذلك. أنت اليوم لما تيجي تبحث، تبحث في خصوصيات الملائكة أو في خصوصيات الحساب يوم القيامة، تبحث في البحث علمي، بعدين يكون هناك بعض الشواهد على فكرة معينة على شيء، ولكن أنت ما جازم، ما قاطع، ما تستطيع أن تنسب ذلك لله. قل الله سبحانه وتعالى يقينا يوم القيامة رح يحاسبنا بهذه الطريقة، ما تستطيع التقول، لأن الحجة اللي اعتمدتها قابلة للخطأ والصواب، وهي ليست حجة عليك في المقام النظري الصرف، حجة عليك في مقام الحيرة والعمل. صواضح. فإذا نرجع لأصل الموضوع، هذه نكتة ننتبه إليها، لأنه أحيانا تطرح بطريقة توجب الإبهام أو الإيهام بعد حسب المتلقي، مرة يصير عنده إرباك، مرة لا ينساق وراءه. زين، إذن مباحث علم الأصول طبقا لهذه المنهجية صنفان. الصنف الأول أو القسم الأول خلقوه هي الأصول النظرية المحضة، والصنف الثاني الأصول النظرية الناظرة لمقام العمل. أما القسم الأول الأصول النظرية المحضة فهي صنفان: الصنف الأول مباحث الألفاظ، الصنف الثاني مباحث الملازمات العقلية. يقع الكلام أولا في الصنف الأول مباحث الألفاظ. هذه المباحث يبحث فيها عن تشخيص الظهورات اللفظية لتنقيح صغريات كبرى حجية الظهور التي يأتي الكلام حولها في القسم الثاني. يعني شو؟ يعني احنا عندنا في القسم الثاني كما سيأتي أن ظهور الكلام حجة. إذن تطبيقات هذا الظهور لمحل ابتلاء بالنصوص الشرعية نجن الحل، نقول العام ظاهر في العموم أو لا. إذا وصلنا إلى نتيجة الصورة العام ظاهر في العموم وكل ظاهر حجة في مقام العمل، وهكذا بالنسبة لي باقي المسائل. فإذا مباحث الألفاظ تشخص لنا الظهورات اللفظية وتنقح صغريات كبرى حجية الظهور، تصير نتيجتها تصير صغرى وبعدين مسألة حجية الظهور تصير كبرى ونخرج بالنتيجة. مقدمة لهذا البحث، لبحث مباحث الألفاظ، تعرض الأعلام إلى مبحث الوضع، أنه هذا وضع الألفاظ للمعاني، ما هي حقيقته، ما هو واقعه. كل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، شو المعنى موضوع، كيف نحلل هاي عملية الوضع. كما نعرف أنه بين اللفظ والمعنى ثلاث علاقات، المعنى بالمعنى العام، يعني ما نقصد بالمعنى الموضوع له، بالمعنى العام. وذلك أن هذا المعنى مرة يكون نفس ما أريد من اللفظ فيكون معنى مطابق، ومرة يكون بعض ما أريد من اللفظ فيكون معنى تضمن منه، ومرة يكون لازم ما أريد من اللفظ فيكون معنى التزامية، والدلالة هم تتبع ذلك. فنقول دلالة مطابقية ودلالة تضمنية ودلالة التزامية. إذن هناك ثلاثة معاني لما يطلق اللفظ، عندنا ثلاث معاني وليس معنى واحدة، معنى مطابقي ومعنى تضمني ومعنى التزامي. زين نحن هنا عندما نبحث، نقول نبحث عن الوضع، الوضع علاقة بين اللفظ وأي واحد من هذه المعاني، المعنى الأول معنى المطابق، وليس الالتباس عند الإنسان أنه يابن وإحنا من ناحية نقول ثلاث معاني، من ناحية نقول بأنه اللفظ له معنى مطابقي واحد موضوع لأي شيء، اللفظ نقول أنه موضوع للمعنى المطابقي، والمعاني الأخرى مترتبة على ذلك على الوضع ولا تحتاج إلى وضع جديد. إجمالا لماذا يتم الوضع؟ لماذا الإنسان يضع لفظا لمعنى. لماذا؟ الجواب على ذلك بأنه باعتبار أن الإنسان في حياته اليومية يحتاج أن يعبر عن المعنى كثيرا، ومعاني تحتاج أن يتعبر عنها كثير، مرات متعددة مو مرة واحدة صدفة. زين، فأنت لما تريد تعبر عن هذا المعنى توصل الفكرة للمخاطب، ما هو السبيل المتيسر لكي لا يخل بتعاملك مع الآخر؟ أن تخلف لفظ معين يعبر عن هذا المعنى، حتى بعد ما تحتاج في كل استعمال تذكر قرينة، لأن القرائن مو متاحة وحين تكون معقدة، والإنسان في كلامه ومخاطباته يدرج سريع لأنه احتياجاته كثيرة. مرة لفظ، مرة معنى من المعاني تحتاجه نادرا، تحتاج للتعبير عنه نادرا، مثل ما أفترض على سبيل المثال تمشي مع أصحابك بالسفر، تمر بالطريق تجد جبل له مواصفات معينة، تريد تعبر عن هذا الجبل وتبين خصوصياته لأصحابك بالسفر، لا ما يحتاج أن تخلي لفظ لهذا السفر لهذا الجبل، لأنه أنت ما تحتاجه في حياتك اليومية العادية بالصدفة. فماذا تستعين؟ بماذا تستعين؟ بقرينة تشير، تقول هذا الجبل مواصفاته كذا وكذا، ما تحتاج أن تضع لفظ خاص به. بينما الأمور الأخرى التي نحتاجها عادة، نحتاج أن نكثر من التعبير عنها. أنا ما نستطيع كل مرة نذكر قرينة، وأحيانا تكون قرائن معقدة، يصير خلل في التفاهم، ومن هنا نجد أن الألفاظ توضع للمعاني المتداولة في كل مجتمع، وقد نجد في بعض اللغات ألفاظا لمعاني غير موجودة في لغة أخرى، لأن أصحاب تلك اللغة ما محتاجها. وقد نجد أن هناك عدة ألفاظ للتعبير عن معنى بخصوصيات متعددة في مجتمع، بينما في مجتمع آخر لأن احتياجهم لذاك المعنى أقل فيكتفون بلفظ واحد. مثل ما نجد مثلا عند العرب الألفاظ الدالة على الإبل وخصوصياتها كثيرة، بينما بعض المجتمعات ما مبتلي بهذا، يخلي اللفظ واحد ما ناظر الخصوصيات. لتوضيح طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى، ذكر الأعلام مجموعة من البحوث، سوف نقتصر على المهم منها أو نضيف ما هو مهم أيضا وقد يخفل عنه، وهذا ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.